الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولجميع الحاضرين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب نزل القرآن بلسان قريش والعرب قرآنا عربيا بلسان عربي مبين. قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري وأخبرني أنس بن مالك قال: فأمر عثمان زيد بن ثابت وسعيد بن العاص وعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن ينسخوها في المصاحف، وقال لهم: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في عربية من عربية القرآن فاكتبوها بلسان قريش، فإن القرآن أنزل بلسانهم ففعلوا.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الباب في كتاب فضائل القرآن صحيح أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، قال فيه رحمه الله: باب نزل القرآن بلسان قريش والعرب. نزل القرآن بلسان قريش والعرب، وقول الله تعالى: قرآنا عربيا بلسان عربي مبين. فالمؤلف رحمه الله تعالى عقد هذا الباب لبيان أن القرآن نزل بلغة العرب، نزل بلغة العرب، وخلاصة العرب والقبيلة التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم هي قريش. فلهذا قال: باب نزل القرآن بلسان قريش والعرب. فذكر العرب هنا قال أهل العلم من عطف العام على الخاص، لأن قريشا من العرب، بل هي باعتبار القبائل أشرف قبائل العرب، إذ بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقول الله تعالى: قرآنا عربيا بلسان عربي مبين. فالقرآن نزل بلغة العرب ولم ينزل بلغة غيرها. ثم أورد في هذا حديث قصة جمع القرآن الذي كان في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه. قال: حدثنا أبو اليمان وهو الحكم وابن نافع، قال: حدثنا شعيب وهو ابن أبي حمزة عن الزهري ابن شهاب رحمه الله، قال: وأخبرني أنس بن مالك، فذكر أو قال من سياق ذلك في قصة جمع القرآن في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه. قال: فأمر عثمان زيد بن ثابت وسعيد بن العاص وعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن ينسخوها في المصاحف، أن ينسخوها في المصاحف، يعني المصاحف التي كانت قد جمعت من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، والمصحف الذي كان كتب في زمن أبي بكر وبقي عنده ثم عمر ثم حفصة كما سيأتي. فأمر عثمان رضي الله عنه أن تكتب في المصاحف كتابة واحدة كما سيأتي هذا في باب جمع القرآن. وقال لهم لهؤلاء الكتبة، وكانوا فيما قيل 12 كاتبا ممن كتب القرآن في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه، فقال لهم: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في عربية من عربية القرآن، يعني في آية من آيات القرآن كيف تنطق وكيف تكتب، قال: فاكتبوها بلسان قريش. وقولوا إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت، لأن زيد رضي الله تعالى عنه كان هو المقدم في هذا الأمر وهذا الشأن في جمع القرآن كما سيأتي في قصته مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه وعمر. فقال لهم: إذا اختلفتم أنتم وزيد فاكتبوها، أو في عربية من عربية القرآن فاكتبوها بلسان قريش، فاكتبوها بلسان قريش. فكانوا إذا اختلفوا في شيء من ذلك كتبوه بهذا. ولهذا ورد مثلا أنهم اختلفوا في كلمة التابوت، التابوت فقال بعضهم نكتبه التابوه بالهاء، وقال زيد التابوت، زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه التابوت. فاستشاروا عثمان في هذا فقالوا إن لغة قريش بالتاء فكتبوها التابوت. قال فإن القرآن إن أنزل بلسانهم، يعني بلسان قريش، قال ففعلوا، فكانوا إذا اختلفوا في شيء من ذلك كتبوه بلغة قريش. وهذا الحديث أخرجه أيضا الترمذي وأخرجه النسائي في الكبرى وأحمد من طرق عن ابن شهاب الزهري عن أنس، وروي أيضا من حديث خارجة بن زيد في قصة جمع القرآن، ستأتي عند المؤلف. والبخاري رحمه الله تعالى أورد هذا الحديث أيضا في باب جمع القرآن، باب الذي بعد هذا، وأخرجه أيضا في كتاب الأنبياء، باب نزل القرآن بلسان قريش. فالمؤلف رحمه الله تعالى قال بعض الشراح عقد هذا الباب للرد على من زعم أن القرآن نزل بلغة، نعم، غير لغة العرب، فما فيه فكله عربي، فما فيه فكله عربي. قال وما جاء فيه من غير لغة العرب فهو من توافق اللغتين، فهو من توافق اللغتين، لأن ما وجد في القرآن من بعض الألفاظ التي فيما قيل أنها من لغة الحبشة مثلا، فقيل بأن هذا نعم نقل إلى العربية. والقول الثاني أن هذا من توافق اللغتين، معنى أن هذه الكلمة موجودة مثلا في لسان الحبشة أو موجودة في لسان الأنباط ونحو ذلك من غير العرب أو في اللغة العبرية، فهي أيضا موجودة في لغة العرب، فهو من توافق اللغتين. ولذا قال بعضهم لم تقم بأن الدلالة لم تكن ظاهرة وواضحة في أن في القرآن شيء من لغة العرب، بل كل ما فيه فهو عربي. ووجود الاشتراك مع بعض اللغات نعم لا يؤثر على هذا، فهو نزل بلغة العرب. وجملته أو أكثره ومعظمه بلغة قريش، بلغة قريش. ولهذا قال بعض الشراح لم يقم دليل أو دلالة، لم تقم دلالة قاطعة على نزول القرآن جميعه بلسان قريش، بل ظاهر قوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا أنه نزل بجميع ألسنة العرب، لأن اسم العرب يتناول الجميع تناولا واحدا. وقال بعضهم إنما كان ابتداء نزوله بلغة قريش ثم أبيح أن يقرأ بغير لغة قريش من لغات العرب، لكن الأصل أنه نزل بلغة قريش. قال ويدل لهذا قول الله تبارك وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قرشي، نعم، فالوحي الذي ينزل عليه كان ينزل بلغة قومه وهم قريش. وبعضهم كما قلنا بأنهم قالوا إن معظم القرآن وأكثره بلغة قريش، وهذا لا يمنع أن يكون في غيره أو فيه من غير لغة قريش من بقية العرب، كلغة هذيل مثلا أو لغة سعد بن بكر وغيره أو لغة تميم. قالوا فمثلا نجد أن في القرآن همزا كثيرا، قال وقريش لا تهمز، أن في القرآن همزا كثيرا وقريش لا تهمز. أيضا فيه كلمات على خلاف لغة قريش، على خلاف لغة قريش، فهذا دليل على أنه نزل بلغة قريش وغيرها من العرب، لكن معظمه وجله إنما هو بلغة قريش. ولهذا البخاري رحمه الله تعالى بوب في هذا فقال باب نزل القرآن بلغة أو بلسان قريش والعرب، بلسان قريش والعرب، لكن جملة الكتاب وأكثره وأعظمه ومبتدأ نزوله إنما كان بلغة قريش، إنما كان بلغة قريش. فمن زعم كما قال بعض الشراح أنه كله بلغة قريش فقد تحكم، لأن الله تبارك وتعالى قال قرآنا عربيا ولم يقل قرآنا قراشيا، لأن الله تبارك وتعالى قال قرآنا عربيا ولم يقل قرآنا قراشيا، دل على أن فيه من غير لغة قريش، نعم، من لغات العرب كما قلنا كلغة هذيل أو تميم أو سعد ابن بكر وغيرهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء وقال مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال قال أخبرني عطاء قال أخبرني صفوان بن يعلى بن أمية أن يعلى كان يقول ليتني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه الوحي، فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة عليه ثوب قد أظل عليه ومعه ناس من أصحابه، إذ جاءه رجل متضمخ بطيب فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم في جبة بعدما تضمخ بطيب؟ فنظر النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فجاءه الوحي، فأشار عمر إلى يعلى أن تعال، فجاء يعلى فأدخل رأسه فإذا هو محمر الوجه يغط كذلك ساعة ثم سري عنه، فقال أين الذي يسألني عن العمرة آنفا؟ فالتمس الرجل فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات، وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك.
قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين قال حدثنا همام وهو ابن يحيى العوذي قال حدثنا عطاء وهو ابن أبي رباح وقال مسدد وهو ابن مسرهد قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان عن ابن جريج قال أخبرني عطاء ابن أبي رباح قال أخبرني صفوان ابن يعلى ابن أمية أن يعلى كان يقول ليتني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه الوحي، حين ينزل عليه الوحي يعني كيف يأتيه الوحي وكيف تكون حال النبي صلى الله عليه وسلم عند تنزل الوحي عليه من السماء. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة، ويقال بالجعرانة، عليه ثوب قد أظل عليه، يعني أنه قد ظلل على النبي صلى الله عليه وسلم وغطاه، ومعه ناس من أصحابه حوله، قال إذ جاءه رجل متضمخ بطيب، يعني أنه قد تطيب وأكثر من هذا الطيب، التضمخ يعني الإكثار من التطيب، فهو قد تطيب في بدنه وتطيب في جبته ولباسه، فقال يا رسول الله، يعني هذا الرجل يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم في جبة بعدما تضمخ بطيب، بعدما تضمخ بطيب، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم ساعة، يعني انتظر، نظر النبي صلى الله عليه وسلم ساعة يعني انتظر، يعني حتى يأتيه الوحي في حكم هذا الرجل، فجاءه الوحي يعني نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فأشار عمر إلى يعلى أن تعالى، يعني لينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، كيف ينزل عليه الوحي. فهذه كانت أمنية يعلى، أنه تمنى أن، نعم، يرى النبي صلى الله عليه وسلم كيف ينزل عليه الوحي. فناداه عمر رضي الله تعالى عنه أن تعال، قال فجاء يعلى فأدخل رأسه، يعني من داخل هذا الثوب الذي ظل على النبي عليه السلام، لينظر إلى حال النبي عليه السلام حال نزول الوحي، قال فإذا هو محمر الوجه من شدة الوحي بنفسه وأبي أمي عليه الصلاة والسلام، كان يعالج من الوحي شدة إذا نزل عليه، قال يغط، والغطيط هو تردد النفس، صوت تردد النفس من شدة ثقل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي من السماء نعم كان يسمع عنده كدوي النحل، وربما غطى النبي صلى الله عليه وسلم يعني من تردد نفسه من شدة الثقل. وكان إذا نزل عليه الوحي وهو على الناقة بركت الناقة من شدة الأمر. قال كذلك ساعة، يعني في كون النبي صلى الله عليه وسلم مدة نزول الوحي عليه وعلى هذه الحال قد احمر وجهه تردد نفسه نعم أثناء نزول الوحي عليه. قال ثم سري عنه، يعني كشف عنه ما نزل به، فذهب احمرار هذا الوجه وهذا الغطيط. قال فقال أين الذي نعم يسألني عن العمرة آنفا، يعني الذي أحرم بالطيب قد تضمخ. فالتمس الرجل فجيء به للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الطيب الذي بك نعم فاغسله 3 مرات، وأما الجبة التي عليها الطيب فانزعها، ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. وهذا الحديث نعم أخرجه أيضا بقية الجماعة إلا ابن ماجة، وأخرجه ابن خزيمة وغيرهم من طرق عن عطاء ابن أبي رباح مطولا ومختصرا في قصة هذا الرجل. والبخاري رحمه الله تعالى أخرجه أيضا في كتاب الحج باب يفعل في العمرة ما يفعل في الحج، وأخرجه أيضا في كتاب المغازي باب غزوة الطائف. هذا الحديث استشكل إراده في هذا الباب من جهة أن الباب يتعلق بنزول القرآن بلغة قريش والعرب، وظاهر الحديث أنه ليس فيه شيء من ذلك، يعني يشير إلى أن القرآن نزل بلغة العرب أو بقريش أو بلغة قريش. ولهذا يقول ابن حجر رحمه الله تعالى خفي وجه دخوله في هذا الباب على كثير من الأئمة، يعني دخول هذا الحديث في الباب، حتى قال ابن كثير في تفسيره في مقدمة التفسير ذكر هذا الحديث في الترجمة التي قبل هذه أظهر وأبين، يعني الترجمة التي قبل هذه باب نزول القرآن وكيف ينزل، فصفة نزول القرآن هذا ظاهرة في هذا الحديث، ظاهرة في هذا الحديث. ولهذا كأن ابن كثير رحمه الله تعالى يرى أن هذا الحديث في الباب الذي قبله أولى، ولهذا يقول فلعل ذلك وقع من بعض النساخ، نساخ الصحيح ألحق هذا الحديث بهذا الباب، والأولى أن يكون في الباب الذي قبله في كيفية نزول الوحي. وقال بعضهم قيل أشار المصنف بذلك إلى أن قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه لا يستلزم أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بلسان قريش فقط لكونهم قومه، بل أرسل بلسان جميع العرب، أرسل بلسان جميع العرب لأنه أرسل إليهم كلهم. قال بدليل أنه خاطب هذا الأعرابي الذي سأله بما يفهمه بعد أن نزل عليه الوحي بجواب مسألته، فهذا وجه مناسبته لهذا الباب، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب هذا الأعرابي بلغته التي يفهمها بعد أن نزل عليه الوحي، فدل على أن القرآن نزل نعم بلغات العرب وليس بلغة قريش فقط، وليس بلغة قريش فقط. قال فدل على أن الوحي كان ينزل عليه بما يفهمه السائل سواء كان قرشيا أو غير قرشي، سواء كان قرشيا أو غير قرشي. فهذا قالوا نعم في وجه مناسبة هذا الحديث للباب. أيضا في هذا الحديث قالوا دليل على أن الوحي نعم منه المتلو وغير المتلو، منه المتلو وغير المتلو، فالقرآن وحي يتلى يتعبد بتلاوته، والسنة وحي من الله تبارك وتعالى نعم لكنه غير متلو. فهذا مما دل عليه هذا الحديث، هذا الحديث. وهذا أيضا مما قيل في وجه المناسبة للباب، ولذا قال ابن بطال رحمه الله مناسبة الحديث للترجمة أن الوحي كله متلوا كان أو غير متلو إنما نزل بلسان العرب، ولا يرد على هذا كونه صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة عربا وعجما وغيرهم، لأن اللسان الذي نزل عليه به الوحي عربي وهو يبلغه إلى طوائف العرب، قال وهم يترجمونه لغير العرب بألسنتهم، لغير العرب بألسنتهم. فهذا مما قيل في وجه مناسبة هذا الحديث. هذا مما يدل على هذا، مما فوائد هذا الحديث، قال أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوقف في الحكم حتى ينزل عليه الوحي، كان يتوقف في الحكم الذي ينزل أو النازل أو الحادثة التي تحصل حتى ينزل عليه الوحي من السماء. وأيضا أنه كما أن القرآن المتلو وحي من الله، فكذا السنة النبوية هي أيضا وحي من الله تبارك وتعالى. يدل على هذا قول الله تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إن هو إلا وحي يوحى. ولا فرق في هذا بين القرآن والسنة من هذه الحيثية، لأن الكل وحي من الله تبارك وتعالى. كذلك في هذا الحديث دلالة فيما يتعلق في باب المناسك، وهو من جهة أنه لا يجوز للعبد إذا دخل في النسك وأحرم أن يمس طيبا، فلا يجوز له، لأن التطيب من محظورات الإحرام، التطيب من محظورات الإحرام، فلا يجوز له تعاطي الطيب لا شما ولا مسا ولا تطيبا وتعاطيا. فلو تطيب في بدنه أو في إحرامه أو شم الطيب، نعم، وقصد إلى ذلك، فهذا كله مما ينهى عنه، نعم، المحرم، سواء كان في عمرة أو في حج، في عمرة أو في حج. ومن فعل ذلك جاهلا فلا شيء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر هذا الرجل بغسل أثر الطيب فقط، ولم يأمره بشيء آخر، فدل على أن من فعل شيئا من المحظورات جاهلا فلا شيء عليه، فلا شيء عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر هذا الرجل إلا بغسل أثر الخلوق ونزع الجبة التي كان فيها الطيب، التي كان فيها الطيب. ولهذا قال العلماء بأن الطيب، نعم، مستحب قبل الإحرام وبعده ومحرم فيه، فهو مستحب قبل أن تحرم أن تتطيب، نعم، في بدنك دون ثيابك، ومستحب بعد أن تحل من الإحرام. إذا تحللت من الإحرام فيستحب لك أن تتطيب كما تطيب النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن حل من إحرامه في الحج، لكنه في حال الإحرام محرم ولا يجوز. هذا من محظورات، من محظورات الإحرام. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك، قال أهل العلم: مما تشترك فيه العمرة مع الحج. وليس المقصود أن يصنع في العمرة كل أفعال الحج، هذا لا يمكن، لأن صفة العمرة تختلف عن صفة الحج. وإنما أصنع في عمرتك كما تصنع في حجك، قالوا مما تشترك فيه العمرة مع الحج في الوصف أو في الصفة، يعني في الطواف والسعي والحلق. وعلى هذا ما اختص به الحج، نعم، لا يجوز أن يفعل في العمرة، لا يجوز أن يفعل في العمرة، لأن هذا تغيير لصفتها. كما أنه لا يمكن أن يستدل ببعض الأعمال في الحج على مشروعيتها في العمرة في هذا الحديث. ولهذا ذهب بعض العلم للاستدلال بهذا الحديث على مشروعية، أو قال بعضهم على وجوب طواف الوداع في العمرة. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل: اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. وهذا الاستدلال فيه نظر، من جهة أنه إن قيل ب، نعم، عمومه فلا يمكن، أو بإطلاقه، هذا ما يمكن أن يصنع الرجل في الحج في العمرة كما يصنع في الحج، على هذا يكون صفة العمرة كصفة الحج، هذا لا يمكن. فالظاهر والله تعالى أعلم إنما هو، نعم، فيما تشترك فيه العمرة مع الحج في الصفة فقط، وهو الطواف والسعي والحلق أو التقصير. فهذا الذي، نعم، يراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب جمع القرآن. قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عبيد بن السباق أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة فإذا عمر بن الخطاب عنده. قال أبو بكر رضي الله عنه إن عمر أتاني فقال إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. قلت لعمر كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عمر هذا والله خير. فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. قال زيد قال أبو بكر إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. قلت كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال هو والله خير. فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع أحد غيره. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حتى خاتمة براءة. فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله ثم عند عمر حياته ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنه.
يقول رحمه الله تعالى باب جمع القرآن. باب جمع القرآن. جمع القرآن له إطلاقات، فمن إطلاقاته قال أهل العلم حفظه واستظهاره. يقال فلان جمع القرآن يعني حفظه واستظهره. قال فلان جمع القرآن يعني حفظه واستظهره. ويدل لهذا قول الله تبارك وتعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. إن علينا جمعه وقرآنه. وفسر ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نعم بأن يجمع في صدرك، معنى أن يحفظه النبي صلى الله عليه وسلم ويستظهره. فهذا من معاني الجمع. أيضا من معاني جمع القرآن وهو مقصود المؤلف في هذا أن المقصود به جمع القرآن نعم المتفرق نعم في العسب واللخاف والأقتاب والجلود نعم في مصحف واحد. فهذا كان جمع أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كما في سياق هذا الحديث. ثم جمع أيضا مرة أخرى في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه. سيأتي بعد هذا أيضا سياق حديثه أو قصة الجمع في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه. فتبويب المؤلف رحمه الله تعالى لبيان نعم مراحل الجمع للقرآن نعم في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن إبراهيم ابن سعد وهو الزهري قال حدثنا ابن شهاب عن عبيد بن السباق أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة. مقتل أهل اليمامة، والمقصود بذلك مقتل جملة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم نعم في وقعة اليمامة في مقاتلة مسيلمة الكذاب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي نعم وارتد ما ارتد من العرب، فأرسل أن أبو بكر رضي الله تعالى عنه في مقاتلة أهل اليمامة مسيلمتهم الكذاب، وكان قد جمع في هذا أكثر قالوا من 10,000 مقاتل، حتى في من قيل أنهم أكثر من 13,000، فاجتمع في هذا جملة من الصحابة ومعهم طوائف كثيرة من الأعراب والقبائل لمقاتلة مسيلمة. فكان في جيش المسلمين جملة من القراء وممن جمع القرآن وحفظه وعرفه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان القتل قد استحر يعني كثر في الصحابة رضي الله تعالى عنهم، قد استحر يعني كثر، وفيما قيل أنه قتل في ذلك الوقت نعم نحو من 500 من قراء الصحابة، لكنهم رضي الله تعالى عنهم أبلوا بلاء حسنا حتى نعم هزموا مسيلمة وقومه، وكانت الصولة في أول الأمر لمسيلمة وقومه، فوثب الصحابة رضي الله تعالى عنهم عليهم لا سيما الخلص من هذا الجيش فيما قيل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم نحو 3,000، فهزموا مسيلمة لكن كثر القتل فيهم في الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فهذا معنى قوله مقتل أهل اليمامة، مقتل أهل اليمامة. قال فإذا عمر بن الخطاب عنده يعني عند أبي بكر، قال فقال أبو بكر رضي الله عنه إن عمر أتاني فقال إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن، يعني كثر. قالوا وكلمة استحر يعني من إضافة الشيء إلى الحرارة. قالوا والعرب إذا أرادت نعم أن تذكر المكروه تضيفه إلى الحر، وإذا أرادت أن تذكر المحبوب تضيفه إلى البرد. هذا فيما قيل في أساليب العرب، ولهذا قالوا أسخن الله عينه يعني أحزنه وأبكاه وأوقعه في مصيبة يبكي منها، بينما أقر الله عينه لا. فهذا مما قيل في أساليب العرب. قال قد استحر القتل، قد الاستحر يوم اليمامة بقراء القرآن. وورد في أيضا في بعض الآثار أن عمر سأل عن بعض القراء فقال أين سالم مولى أبي حذيفة وكان من كبار القراء، فقالوا قتل، وسأل عن فلان آخر فقالوا قتل، فوقع هذا الهم نعم عند عمر رضي الله تعالى عنه في أنه قد قتل جملة من قراء القرآن نعم في اليمامة. كان ذلك في السنة 12 في أول خلافة الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال عمر لأبي بكر وإني أخشى أن يستحر القتل يعني يكثر بالقراء بالمواطن يعني في بقية المغازي، فيذهب كثير من القرآن، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. إذن فعمر رضي الله تعالى عنه خشي مقتل قراء الصحابة رضي الله تعالى عنهم في المواضع والمغازي، فأشار على أبي بكر رضي الله تعالى عنه بجمع القرآن ما دام القراء نعم متوافرون موجودون. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه لعمر كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كيف تريدني أن أفعل هذا الأمر وهو لم يفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر رضي الله عنه هذا والله خير، يعني أنها مشورة خير، أن هذا الأمر مشورة خير. قال فلم يزل عمر يراجعني يعني يراجع أبا بكر في هذا الأمر، قال حتى شرح الله صدري لذلك يعني لجمع القرآن. قال ورأيت في ذلك الذي رأى عمر، الآن اقتنع أبو بكر رضي الله تعالى عنه بمشيرة عمر في أن يجمع القرآن. فقال زيد، قال أبو بكر نعم لزيد إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه. إذن كلف بهذه المهمة زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه. قال زيد: فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن، مما أمرني به من جمع القرآن، في رواية مما أمراني به، يعني أبو بكر وعمر، من جمع القرآن. هذه مهمة عظيمة ولا شك. فقلت لهما، يعني أن زيد رضي الله عنه، كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هو والله خير. قال: فلم يزل أبو بكر يراجعني، يعني يقنع زيد بن ثابت، نعم، بهذا الأمر. قال: حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. قال: فتتبعت القرآن، نعم، أجمعه من العسب، والمقصود بالعسب جمع عسيب، والمراد بذلك طرف العسيب العريض، طرف العسيب العريض الذي لا ينبت عليه الخوص والسعف، هذا عريض كان يكتب فيه القرآن، كان يكتب فيه القرآن، فهذا المقصود بالعسب. قال: واللخاف، قال: وهي حجارة الرقاق، يعني حجر رقيق، نعم، يكتب عليه أيضا القرآن. قال بعضهم: هو الخزف، اللخاف هي الخزف. وصدور الرجال، قال: حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري رضي الله تعالى عنه، لم أجدها مع أحد غيره، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حتى خاتمة براءة. فقامها زيد رضي الله عنه بهذا الأمر، فجمع القرآن في عهد أبي بكر. قال: فكانت الصحف، يعني المصحف الذي جمع فيه هذا القرآن، عند أبي بكر حتى توفاه الله، حفظ أبو بكر عنده. قال: ثم كان عند عمر حياته، يعني مدة حياة عمر، ثم كان عند حفصة بنت عمر رضي الله عنها، لأنها كانت هي وصية عمر، هي وصيته، نعم، من بعده، فكان هذا المصحف عندها. وسيأتي أن عثمان بعد ذلك طلبه منها لما أراد جمع القرآن في زمنه، نعم، ثم أرجعه إليها وبقي عندها حتى ماتت، ثم دفعه ابن عمر إلى مروانة حتى أتلفه كما سيأتي. وهذا الحديث في هذا السياق رواه إبراهيم بن سعد وهو الزهري عن ابن شهاب، أخرجه أيضا الترمذي والنسائي في الكبرى، نعم، من هذا الوجه، من طريق ابن شهاب عن عبيد بن السباق به. والنبي صلى الله عليه وسلم أخرجه في الباب الذي بعده في البخاري رحمه الله تعالى، أخرجه في الباب الذي بعده في باب كاتب النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه في كتاب التفسير باب قول الله تبارك وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وأخرجه في كتاب الأحكام باب ما يستحب للكاتب أن يكون أمينا. فهذا الحديث، نعم، وهذا السياق في هذه القصة لبيان أن القرآن قد جمع في زمن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فدل هذا أولا، نعم، على أن جمع القرآن من حفظه الذي تكفل الله تبارك وتعالى به، فالله تبارك وتعالى قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال العلماء: فجمع القرآن من حفظه الذي تكفل الله تبارك وتعالى به، ولهذا شرح الله تبارك وتعالى صدر أبي بكر وعمر ومن معهم من الصحابة رضي الله عنهم إلى هذا الجمع، فهذا من حفظ القرآن، فهذا من حفظ القرآن. وثانيا أن القرآن كان قد كمل قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أن القرآن قد كمل وتم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه قد علم، نعم، بكامله وعرف، وهو ما بين مكتوب ومحفوظ، ما بين مكتوب ومحفوظ، فكان قد جمع في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه قد كمل وتم. فمنه ما كتب في العسب واللخاف والأقتاب والجلود، نعم، ومنه ما كان محفوظا في صدور الحفظة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وعلم أيضا ناسخه من منسوخه، هذا أيضا كان قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك. فلما كان في زمن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، نعم، جمع القرآن في مصحف واحد، في مصحف واحد، يعني جمع هذا المتفرق في الأقتاب واللخاف، نعم، والعسبي، نعم، في ديوان واحد. فهذا المقصود بالجمع الذي كان في زمن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وإلا هو فقد، نعم، كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو في آخر حياته قد كمل وتم. ولهذا قالوا بأن جبرائيل عليه السلام كان يعارض النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن كل سنة مرة، وفي السنة التي توفي فيها مرتين. قالوا وهي هذه العرضة هي التي جمع بها القرآن واستقر عليها الأمر وحفظ بها. فهذا الجمع أو هذه المعارضة التي كانت في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم هي التي علم بها كامل القرآن من جهة الناسخ من المنسوخ، وأيضا علم ترتيب الآيات قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ترتيب الآيات توقيفي على الصحيح، أن ترتيب الآيات توقيفي، بل هو قول عامة أهل العلم أن ترتيب الآيات كان بتوقيف. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الكاتب من كتبة القرآن فيقول له ضع آية كذا في موضع كذا، فترتيب الآيات بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه بنص من النبي عليه الصلاة والسلام، فكان مكتوبا في هذه، نعم، الوسائل المتفرقة في العسب والرقاع واللخاف والأقتاب والجلود والأكتاف ونحوها، فلم يجمع في مصحف واحد. قالوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لعدة أسباب، لكن منها خشية أن ينزل شيء، نعم، ينسخ، نعم، آية موجودة فيفضي ذلك إلى، نعم، تعدد هذا الأمر من جهة الجمع. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجمعه في مصحف واحد حتى يستقر ويعرف الناسخ من المنسوخ. وأيضا قالوا من جهة معرفة، نعم، استقرار السور ونزول الآيات فيها حتى تعرف كاملة، فلو كتبت لأدى ذلك إلى أن يمسح، نعم، ويقدم ويؤخر فيه من أجل مراعاة الترتيب. فمن أجل هذا ولغيره قالوا من الحكم لم يجمع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم جمعا، نعم، مفردا أو في مصحف واحد. فلما كان في زمن عمر وحصل ما حصل من هذا القتل للقراء في اليمامة في السنة 12 من الهجرة، أشار عمر رضي الله تعالى عنه وهو المسدد الملهم رضي الله تعالى عنه على أبي بكر بهذا الجمع، فاقتنع أبو بكر رضي الله تعالى عنه بهذا، نعم، ولهذا عد من فضائلهما، عد هذا من فضائل الصديق وفضائل عمر رضي الله تعالى، نعم، عنهما أجمعين أنهما جمعا القرآن. وهذا لا مدخل فيه لقائل أو متهوك أو مبتدع في أن يتهم الشيخين بهذا، لأن هذا هو إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فهم قد وافقوا على هذا وشرح الله صدورهم جميعا لهذا الجمع. ولهذا قال علي رضي الله تعالى عنه أعظم الناس أجرا في المصاحف أبو بكر، لأنه أول من جمع القرآن بين اللوحين، يعني جعله في مصحف واحد، يعني جعله في مصحف واحد بعد ما كان مكتوبا، نعم، في هذه الوسائل المتفرقة. قال فأعظم الناس أجرا في القرآن هو أبو بكر الصديق، قال لأنه أول من جمع القرآن بين اللوحين، من جمع القرآن بين اللوحين. وكان هذا الجامع، نعم، قال أهل العلم لما استقر عليه العرض، نعم، الأخير للقرآن قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فعلم بهذا، نعم، أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكتبوا ما نسخ، لم يكتبوا ما نسخ، فالذي نسخ، نعم، ونسخ حكمه لم يكتبوه، وإنما اقتصروا على العرضة الأخيرة التي عرضها جبرائيل عليه السلام مرتين قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا أنهم كتبوا ذلك نعم بترتيب الآيات التي كانت نعم بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا أنهم نعم راعوا في ذلك أيضا هذا الترتيب من جهة عدم وجود نعم تقديم أو تأخير في شيء من هذا، فهم لم يقدموا ولم يؤخروا وإنما اقتصروا على ما أوقفهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم في جهة ترتيب الآيات. وأما السور فترتيب اجتهادي، ترتيب اجتهادي، ولهذا قال بعض أهل العلم بأن هذا الترتيب لم يكن فيه السور مرتبة، هذا الجامع لم يكن فيه أو لم تكن فيه السور مرتبة، إنما كان ذلك في زمن نعم عثمان رضي الله تعالى عنه. أيضا أن هذا الجامع نعم كان من أجل حفظ القرآن لئلا يضيع ويذهب بذهاب حملته والصحابة الذين جمعوه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ذهاب القراء. أيضا أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه نعم لم يبعث بهذا المصحف نعم إلى الأمصار وإنما حفظه عنده، فهو أراد بهذا الجمع حفظ القرآن، أراد بهذا الجمع حفظ القرآن لئلا يذهب شيء منه، لئلا يذهب شيء منه. اختار الصديق رضي الله تعالى عنه لهذه المهمة زيد بن ثابت كما في سياق هذا الحديث أو هذه القصة، وذكر فيه أربع صفات، فقال إنك رجل شاب، قالوا والشاب أنشط من غيره، فهذه صفة تقتضي التفضيل، الشاب أنشط من الشيخ والكبير. قال وعاقل، قال فيكون أوعى من غيره، فهو شاب وعاقل. قال وأيضا وأمين، قال ولا نتهمك. قال فتركن النفس إليه، الشخص المؤتمن تركن النفس إلى فعله وعمله، مؤتمن على هذه المهمة، فهذا وصف ثالث. قال وكونه من كتاب الوحي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا مما من الأوصاف المعتبرة في كون زيد رضي الله تعالى عنه ممن قالوا كتب العرضة الأخيرة التي كان عرض بها جبرائيل النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته، فهو قد حفظ القرآن كاملا قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا من مقتضيات أو من الأوصاف التي اقتضت اختيار زيد رضي الله عنه. قالوا فيكون ممارسا له عارفا به، فيكون ممارسا له عارفا به، فأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه اختار زيدا لأنه قد توفر فيه أعلى الأوصاف نعم لهذه المهمة العظيمة وهي جمع القرآن، فهو شاب عاقل أمين غير متهم نعم، وأيضا عارف بالوحي من جهة أنه من كتابه نعم، فعنده خبرة بهذا الأمر. أيضا أن الله تبارك وتعالى بكمال حكمته نعم قد وفق وشرح صدر هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم لهذا الجمع، فهو قد شرح صدر عمر رضي الله عنه حتى أشار به على أبي بكر، ثم شرح صدر أبي بكر، ثم شرح صدر عمر لهذا الأمر، فدل على أنه كما قال عمر والله خير، أنه والله خير، وهو كذلك قد صدق الفاروق رضي الله تعالى عنه أن هذا خير. كذلك هذا أيضا أو هذه القصة مما يستدل به على أن العبد لا يفعل الشيء حتى ينشرح صدره له، ولهذا شرعت الاستخارة، شرعت الاستخارة، وإذا استخار العبد ربه تبارك وتعالى واستشار من يثق في أمانته ودينه وخبرته نعم فشرح الله صدره للشيء الذي يعمله، دل على أنه خير له في عاجل أمره وآجله، دل على أنه خير له في عاجل أمره وآجله، فهذا كما قال أهل العلم من ثمار نعم وآثار الاستخارة والاستشارة، من آثار الاستخارة والاستشارة. كذلك أنهم قالوا إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم حتى صغارهم نعم كانوا على حرص شديد على الاتباع، في أنهم لا يفعلون شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا حصلت المراجعة بين هؤلاء الصحابة كيف يفعلون شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا خير من جهة أن هذا من الوسائل، أن هذا من الوسائل، فالأمر فيها ليس كالمقاصد من جهة الابتداع، فالوسيلة التي تحقق غاية نعم عظيمة وهدفا ساميا ومقصدا نبيلا، قال أهل العلم يكون حكمها حكم المقصد، فالوسائل لها أحكام، لها أحكام المقاصد. كذلك مما يستدل به في هذا الحديث قلة الحال التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن الصحابة، من كونهم رضي الله تعالى عنهم لم يجدوا الشيء الذي يكتبون فيه القرآن، فكانوا يكتبون القرآن في هذه الأشياء، يكتبونه في العسف، في العسب واللخاف ونحو ذلك، لقلة الحال التي كانوا عليها رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا موسى قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا ابن شهاب أن أنس بن مالك حدثه أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان وكان يغازي أهل الشأم في فتح إرمينية وأذربيجان مع أهل العراق، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة، فقال حذيفة لعثمان يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى، فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك، فأرسلت بها حفصة إلى عثمان، فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف، وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم ففعلوا، حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. قال ابن شهاب وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت سمع زيد بن ثابت قال فقدت آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف، قد كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها، فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الأنصاري من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فألحقناها في سورتها في المصحف.
هذا الحديث أيضا في بيان جمع القرآن مرة أخرى في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه وفي خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه. قال حدثنا موسى وهو ابن إسماعيل المنقري قال حدثنا إبراهيم وابن سعد العوفي قال حدثنا ابن شهاب أن أنس بن مالك حدثه أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق، فكان هذا في زمن الفتوح، فاجتمع الطوائف من أهل الشام وأهل العراق نعم وأهل الحجاز وأهل مصر، طوائف نعم في هذه الفتوح. قال فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة، لأنهم كانوا إذا اجتمعوا نعم في وقت هذا الغزو وهذا القتال نعم كل قرأ بقراءة وخالف صاحبه، فقال لا هذا قراءتي أحسن، أنا هكذا أقرأت، أنا هكذا سمعت، أنا هكذا حفظت، فاختلفوا في القراءة. لماذا؟ لأنهم كانوا يقرؤون بسبعة أحرف، لأن القرآن نزل بسبعة أحرف. قال فأفزع حذيفة هذا الاختلاف، فأفزع حذيفة هذا الاختلاف، فقال حذيفة لعثمان رضي الله عنه يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى، يعني أن يختلفوا في القرآن كما اختلف اليهود والنصارى في كتب التي نزلت عليهم. لماذا؟ نعم لوجود هذا التفاوت في القراءة فيما بينهم من جهة الأحرف التي نزل بها القرآن، لأن القرآن كما سيأتي نزل بسبعة أحرف، فكل إذا قرأ عنده بالحرف الذي لا يعرفه ربما أنكره، فهذا اختلاف، فيقول الحرف الذي أنا أقرأ به نعم أو لا أو هو أصوب، فهذا مما خشيه حذيفة رضي الله تعالى عنه أن يحصل، لأنه قد رأى شيئا من ذلك في هذا الوقت، يعني لما اجتمعت هذه الطوائف من أهل العراق وأهل الشام في هذا الموضع. قال فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف، والمقصود بذلك نعم المصحف الذي كان عند حفصة مما جمع في زمن أبي بكر، مما جمع في زمن أبي بكر، لأن الذي جمع في زمن أبي بكر كان كما في الحديث الذي سبق عند أبي بكر ثم عند عمر ثم عند حفصة، وكان هذا القرآن الذي كتب في زمن أبي بكر نعم كما قلنا قصد به حفظ القرآن لئلا يضيع شيء منه، وكتب بكل الأحرف التي نزل بها، وكتب بكل الأحرف التي نزل بها. فقال أرسل إلينا بالصحف نعم ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك. فأرسلت حفصة رضي الله تعالى عنها بها إلى عثمان، يعني القرآن الذي كتب في زمن أبي بكر. قال فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف. إذن ما الذي صنع عثمان؟ عثمان رضي الله تعالى عنه نعم جمع نعم المصاحف في مصحف واحد، وهو الأذان الذي يعرف الآن بالمصحف العثماني، المصحف العثماني، فجمع القرآن نعم على مصحف واحد وحرف واحد من الأحرف السبعة لئلا يختلف الناس فيه، لئلا يختلف الناس فيه، جمعهم على حرف قريش على لغة قريش. فهذا وجه الجمع الذي كان في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه. فالجمع الذي كان في زمن أبي بكر خشية ذهاب شيء من القرآن، والجمع الذي كان في زمن عثمان رضي الله عنه خشية الاختلاف في القرآن. نعم الذي أشار بالجمع في زمن أبي بكر عمر، والذي أشار بالجمع في زمن عثمان حذيفة، وكان الجمع في زمن أبي بكر في السنة 12 نعم، وفي زمن عثمان في أواخر سنة 24 من الهجرة وأوائل 25، أواخر سنة 24 وأوائل سنة 25 من الهجرة. فجمع عثمان رضي الله تعالى عنه ذلك، فأمر هؤلاء وجعل معهم غيرهم فيما قيل أنهم 12 رجلا نعم أن يكتبوا نعم المصاحف التي جمع فيها القرآن في مصحف واحد على لغة قريش، يعني على حرف واحد من الأحرف السبعة، على الأحرف السبعة من أجل عدم وجود الاختلاف، فتقرأ عموم العربي وعموم الناس نعم عجمهم وعربهم يقرؤون بحرف واحد، وهو القرآن الموجود الآن الذي يعرف به القرآن العثماني أو المصحف العثماني، هو مصحف عثمان رضي الله تعالى عنه. فهذا الذي أمر به عثمان هؤلاء النفر أن ينسخوا كل المصاحف على حرف واحد بلغة قريش. فقال لهؤلاء الرهط نعم إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم ففعلوا. قال حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف نعم رد عثمان الصحف إلى حفصة، يعني التي كانت عندها وهي التي جمع في زمن بكر نعم، فبقيت عند حفصة، فأرسل إليها مروان ابن الحكم لأخذها منها فأبت، لأنها هي وصية عمر في حفظ هذه الأمانة، وأعطت عثمان لأنه هو الخليفة. فلما دفنت حفصة قال الراوي رجعنا من جنازتها نعم عزم مروان على ابن عمر أن يأتيه بها، يأتيه بهذه الصحف المصحف الذي كتب في زمن بكر، فأخذه مروان نعم رحمه الله تعالى فحرقه، وفي قيل خرقه ثم أتلفه، وخير صنع. قال إنما صنعت هذا خشية الاختلاف، يعني لو بقي هذا على الأحرف السبعة نعم ويخالف الحرف الذي جمع به أو في بعضه مخالفة للحرف الذي جمع به عثمان، هذا يبقي شيء من الاختلاف في الأمة. فمما وفق الله تبارك وتعالى إليه قالوا مروان بن الحكم والي المدينة أنه أخذ هذا فأتلفه، قال خشية الاختلاف والارتياب، خشية الاختلاف والارتياب، وهذا نعم من الخير الذي صنعه، من الخير الذي صنعه. فهذا المصحف الذي جمع عثمان أمر بنسخ نعم منه أو أمر بنسخ منه، فقيل إنه نعم نسخ منه 4 نسخ، وقيل 5 نسخ، وقيل 7 نسخ، وقيل 8 نسخ، فأرسل بها إلى الآفاق، أرسل بها إلى الآفاق، أرسل إلى الكوفة وإلى البصرة وإلى الشام، في مقيل إلى مكة وإلى المدينة وإلى اليمن، وأبقى عنده في المدينة مصحفا، وأبقى عنده في المدينة مصحفا. فالتي كتبت في زمن عثمان نعم كتبت على حرف واحد، نعم هذا المصحف الذي بين أيدينا، نعم فنسخ منها عثمان رضي الله عنه أو أمر بنسخ هذه النسخ منها، وأرسلت إلى الآفاق، وأرسلت إلى الآفاق. قال وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف نعم أن يحرق بعد ذلك، يعني بعد أن نسخ هذه المصاحف، بعد أن نسخ هذه المصاحف. قال ابن شهاب وأخبرني خارجة بن زيد ابن ثابت سمع زيد بن ثابت قال فقدت آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف، قد كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها، قال فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الأنصاري، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، قال فألحقناها في صورتها في المصحف. هذا قال العلماء يدل على تمام التوثق وعظيم التثبت من زيد بن ثابت رضي الله عنه في جمع المصحف. فزيد بن ثابت رضي الله عنه يعرف هذه الآية وحافظ لهذه الآية وهو على يقين أنها من القرآن، لكنه لم يرد إثباتها إلا بشاهدين، فهو لما كان قد عرفها نعم وجد هذه الآية أيضا مع خزيمة بن ثابت رضي الله تعالى عنه ذو الشهادتين، فأخذها به، أخذ بكلامه وقبل كلام خزيمة رضي الله عنه في هذه الآية، لأن شهادة خزيمة بشهادتين، شهادة خزيمة بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه بشهادتين في قصة نعم البيع الذي كان من النبي صلى الله عليه وسلم مع الأعرابي لما باعه خيلا أو فرسا، فجحد الأعرابي الثمن قال ما أعطيتني، فقال من يشهد أني أقبضت هذا الأعرابي ثمن هذا الفرس، نعم فقال خزيمة أنا أشهد وهو لم يحضر، قال كيف، قال أصدقك في خبر السماء، كيف لو أصدقك نعم في عوض هذا الفرس، نعم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين. فهذه الآية كان زيد رضي الله عنه قد عرفها وحفظها، لأنه كما قلنا بأن زيد بن ثابت رضي الله عنه قد جمع القرآن وحفظه قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، حفظ العرضة الأخيرة، لكن من باب التوثق وعدم يعني كما يقال الاعتماد على رأيه وعلى حفظه نعم أراد أن يستثبت في هذا حتى وجد هذه الآية من سورة الأحزاب مع خزيمة بن ثابت رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال فنسخناها أو فألحقناها في سورتها في المصحف في سورة الأحزاب. وهذا الحديث كما سبق تخريجه أخرجه الترمذي والنسائي في الكبرى وأخرجه أحمد من طرق عن ابن شهاب. وبهذا السياق تبين أن ابن شهاب رحمه الله تعالى نعم أو إبراهيم بن سعد العوفي روى هذا قصص جمع القرآن الثلاث نعم عن ابن شهاب الزهري، عن ابن شهاب الزهري يعني في قصة جمع القرآن وجمع عثمان وفي قصة فقدان الآية من سورة الأحزاب. وأيضا في سياق هذه الأحاديث أن الذي وجدت عنده آخر سورة براءة هو أبو خزيمة بالكنية، هو أبو خزيمة الأنصاري، والذي وجدت عنده آية سورة الأحزاب هو خزيمة بن ثابت، هو خزيمة بن ثابت، فهما رجلان وليس رجلا واحدا. وعلى هذا من خلال سياق هذا الحديث بجمعه في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنه في زمن أبي بكر وعمر يتبين أن القرآن كما قلنا قد جمع وتم نعم وكمل في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يجعل في مصحف واحد بين دفتين. فلما كان في زمن أبي بكر رضي الله عنه جمع نعم بأحرفه السبعة وبالعرضة الأخيرة نعم وبترتيب الآيات التي كان أوقفهم عليها النبي صلى الله عليه وسلم في زمن أبي بكر رضي الله تعالى عنه. فلما كان في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه جمع على حرف واحد وترك ما سواه من الأحرف. قال أهل العلم لأن الأحرف كانت من باب الرخصة والتوسعة على الناس، نعم، ليقرأ كل إنسان بلغته التي يعرف من لغات العرب. فلما عرف الناس لغة قريش، وقال أهل العلم أو قال بعض العلم لانت ألسنتهم بقراءة قريش وعرفوها، نعم، هدى الله تبارك وتعالى عثمان رضي الله تعالى عنه ومن معه من الصحابة، فجمعوا القرآن على لغة واحدة، لغة قريش وحرفها. فهذا هو الذي استقر عليه الأمر، هذا الذي استقر عليه الأمر، وهذا كان بإجماع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لم يخالف في هذا أحد، بل إن الصحابة رضي الله عنهم أعظموا هذا الأمر وأثنوا على عثمان في هذا الشأن، أثنوا على عثمان في هذا الشأن. ولهذا قال علي رضي الله تعالى عنه: والله لو لم يصنعه عثمان لصنعته، والله لو لم يصنعه عثمان لصنعته، يقصد جمع القرآن. وما ذكر في بعض السير والتواريخ في بعض الكتب التي ذكرت أو في بعض المساند التي ذكرت علي بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه خالف في هذا، فابن مسعود لم يعترض على أصل الجمع، وإنما اعترض على أنه لم يكن ممن أوكل إليه مهمة الجمع. ولهذا كما سيأتينا أنه قال: قرأت 70 آية أو أخذت 70 سورة من النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، أو من فم النبي صلى الله عليه وسلم، وإن زيدا لصبي من الصبيان، يعني يقصد أن زيد بن ثابت كان من صغار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأنا أعلم منه في هذا الشأن. لكن قالوا: نعم، إنما كان هذا من ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، لوما على أنه لم يشارك في هذا، وإلا هو لم يعترض على أصل الجمع رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بل إنه رجع إلى هذا ووافق عليه وأقره، وأثنى عموم الصحابة على صنيع عثمان رضي الله تعالى عنه والنفر الذين معه. كما أن الصحابة رضي الله عنهم لما أراد عثمان رضي الله تعالى عنه تحريق، نعم، المصاحف التي نسخ منها، جمع الصحابة لذلك فأقروا به وشهدوا، قالوا لئلا يتقول يعني على قائل منهم أو ينسب إلى قائل منهم أنه لم يوافق على هذا. ولهذا قال أهل العلم بأن هذا كله كان بإجماع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فهذا الصنيع الذي كان في زمن، نعم، عثمان رضي الله تعالى عنه. ومما ينبغي يعلم أيضا فيما يتعلق بهذا أن قراءة الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانت واحدة من جهة الحرف، نعم، إنما الاختلاف كان في بقية لغات العرب، ولهذا قال أبو عبد الرحمن السلمي: كانت قراءته أبي بكر وعمر وعثمان وزيد بن ثابت والمهاجرين والأنصار واحدة، كانت قراءتهم واحدة. قال: وهي التي قرأها صلى الله عليه وسلم على جبريل 2 في العام الذي قبض فيه، وولاه عثمان كتبت المصاحف، مما استدل بهذا في هذا الحديث أو في هذه القصة على جواز إحراق المصحف إذا لم ينتفع به، إذا لم يمكن الانتفاع بالقرآن لشدة تمزقه ونحو ذلك. قالوا: فخشية أن يمتهن فيحرق، وبعض العلماء قال: يحرق ثم يدفن. كذلك قالوا: في هذا دليل على جواز تحريق ما فيه لفظ الجلالة، إكراما عن الامتهان. وهذا مروي قال عن بعض السلف كعروة وطاووس، نعم، أنهما كان يفعلانه، فإذا جاءهم الكتاب فيه شيء من ذكر الله تبارك وتعالى ثم انتهى منه فإنه يحرقه لئلا يمتهن ويهان. والله تعالى أعلم. نعم، لو قرأت المصحف الذي ورثه أبوك فهذا له أجر له، يعني في توريث المصحف، لكنه الأحاديث الوارد في توريث المصحف ضعيف، لكن أجر التوريث كون الإنسان يترك في أهله مصحفا أو كتب علم ينتفعون بها لا شك أن له أجر في هذا. نعم، طلب بكر رضي الله عنه من زيد ومراجعة زيد له، استدل بهذا على جواز مراجعة الصغير للكبير، وأن هذا ليس عصيانا، لكن أراد أن يشرح الله تبارك وتعالى صدره ويقتنع بهذا الأمر، ليس هذا عصيانا لأبي بكر رضي الله عنه، إنما أراد مراجعته حتى ينشرح صدره لهذا الشأن أو لهذا الأمر الذي أمر به. المتعالم أو المتصدر الذي يتكلم فيما لا يعلم، الذي يتكلم في الشيء الذي يجهله هذا متعالم ولا يجوز له، لأن أعظم الفرية أن تقول على الله تبارك وتعالى أو في دينه ما لا تعلمه، فتحلل الحرام أو تحرم الحلال، أو تقول على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم نعم ما لا تعلمه، كما قال الله تبارك وتعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. والنجاه النجاه للعبد إذا لم يعلم الشيء أن يقول الله أعلم، قل لا أعلمه لا أدري، وإذا أخطأ العبد لا أعلم أصيبت مقاتله كما قال السلف، فالشيء فهو العبد إنما يتكلم في الشيء الذي يعلمه، أما الشيء الذي يجهله فيسكت عنه ويكله إلى من يعلمه. الأفضل المسافر أن يفعل الأرفق به من الصوم أو الإفطار، هذا هو الأظهر والله تعالى أعلم. وسبقا قلنا بأن المسافر نعم له أحوال، إما أن يكون الصوم يشق عليه حال سفره، يشق عليه وربما تضرر به، فهذا نعم لا يجوز صومه، صومه محرم، صومه محرم. النوع الثاني أو الحالة الثالثة الشخص الذي نعم يكون الصوم أو يكون الفطر أرفق به، يكون الفطر أرفق به، فهذه حال ثانية، فهناك يعني قد نقول عليه مشقة يسيرة أو محتملة، فهذا الفطر أفضل، هذا الفطر أفضل وليس واجبا. الحال الثالثة أن يستوي الأمران، يقول أنا ما في فرق عندي بين أفطر أو أصوم، فالجمهور رحمه الله تعالى يرون أن الأفضل نعم الصوم، والحنابلة رحمه الله تعالى يرون أن الأفضل الفطر، والأظهر والله تعالى أعلم أنك تفعل الأرفق بك، تفعل الأرفق بك، فإن كان الصوم أرفق بك نعم من جهة لا يكون عليك قضاء مثلا، من جهة موافقة الناس، من جهة أيضا قال العلم موافقة الزمن الفاضل نعم، فالصوم أفضل، الصوم أفضل. لكن بعض الناس يقول والله أنا الأرفق بي في حوائجي في مهمتي في هذا السفر نعم أن أفطر، نقول افعل الفطر أفضل، الفطر أفضل. زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام للسلام عليه وعلى صاحبيه فقط، ليس للدعاء نعم أو لسؤال الحوائج ونحو ذلك، فالذي يسأل الحوائج هو الله تبارك وتعالى رب هذا النبي عليه الصلاة والسلام الذي بعثه وأرسله، فالنبي صلى الله عليه وسلم نعم ملك كريم، النبي عليه الصلاة والسلام رسول كريم يطاع ولا يعصى، فليس يعني بمعبود يعبد، لكنه رسول يطاع ولا يعصى، لا يكذب يتبع. أما أن تدعوه من دون الله تبارك وتعالى أو تتوسل عند قبره بتوسلات بدعية أو حوائج ونحو ذلك هذا كله نعم غير مشروع، لا يجوز هذا. فأنت تأتي إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام لتسلم عليه، نعم السلام عليك يا رسول الله، إن قلت كما يقول بعض أهل العلم أن نعم تشهد له بالبلاغ والرسالة وأنه قد أدى ونصح، وتسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيه خير ما جزى نبيا عن دعوته ورسولا عن أمته بنفسه وبأمه عليه الصلاة والسلام، فحسن، ثم تسلم على صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما ثم تنصرف، فهذا هو السنة. هنا يقول غسل الدبر في رمضان بالماء أم لا، ما في، إذا كان يسأل عن الاستنجاء فيكون بالماء ولا أثر للصيام أو غيره، فهذا ما أدري ماذا يقصد بالسؤال. يقول هل ماء زمزم يمر على الكلى لتصفيتها أو لا؟ ماء زمزم ماء مبارك، لكنه بالنسبة إلى يعني مروري على الكلى الماء الآخر يمر على الكلى، الشيء لكل شيء ما تشربه سيمر على كلاك باعتبار أصل الخلق، فالخصوصية هنا ليس فيها، لكن ماء مبارك طعام وطعم وشفاء وسقم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، هذا مبارك يستشفى به، نعم هذا وجه الميزة له. أما أنه فقط هو الذي يمر على الكلى وغيره طيب وين يروح يعني غير زمزم، لا بد يمر على الكلى حتى غير زمزم، فهذا ليس فيه وجه خصوصية، لكنه ماء مبارك إذا شربه العبد استشفاء أو طلبا لحاجة مع كمال اليقين نعم كان له ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. مسألة الطلاق أو مسألة الخصومة لا أفتي فيها، يعني تراجع المحكمة أو تتصل بالإفتاء في مسألة الطلاق. يعني الشخص الذي ينوب عن والدك أو عن والدتك في العمرة نعم إذا كان والداك قادران فلا تجوز النيابة، النيابة عن القادر الحي لا تجوز، وأولى بذلك إذا كان والدك يعني، أو إنما تجوز النيابة إذا كان غير قادر أو كان ميتا، وأولى بذلك أن تنوب أنت عنه في سفرة أخرى، هذا هو الأفضل، لأن هذا من البر، إن هذا من البر. تقبيل المصحف هذا ورد عن عكرمة رضي الله تعالى عنه، ولا أدري هل ورد عن غيره أم لا، لكن المشهور عند أهل العلم أنه كان عكرمة يقبله ويقول كتاب ربي كتاب ربي، لكن المنقول عن أو لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن بقية الصحابة ولا السلف رحمهم الله تعالى، فالأظهر أنه لا يتخذ هذا سنة أو عادة يعني على سبيل التكرار. بعض الناس كلما قرأ القرآن أراد أن يقفله أو يترك القراءة، قبل المصحف وضعه على الدرج أو على المحل المناسب له، نقول هذا خطأ، اعتياد هذا الأمر أو تكراره هذا غير مشروع، هذا غير مشروع. يقول هل تجب على المرأة ولادها عند أهلها؟ إذا كنت تقصد عند أهلها أن المرأة ناشز، المرأة ناشز معنى أنها نشزت عن طاعتك وتركت البيت فلا نفقة لها، لكن بقيد أن يكون النشوز بسبب منها، انتبه لهذا، لأن بعض الناس يضايق المرأة أو يضيق عليها حتى تنشز، يعني هي ترتفع عن طاعتي بسبب منه هو، فيقول والله المرأة ناشز، نقول بسبب منك، هذا أذى والعياذ بالله، ما يجوز أن تؤذي امرأتك حتى تنشز أو حتى تترك البيت إلى بيت أهلها فتسقط النفقة، هذا محرم، أنت ظالم بهذا التصرف. لكن إذا نشزت بسبب منها معنى أنك قد عاشرتها بالمعروف لكنها ارتفعت عن طاعتك وتركت البقاء في البيت والسمع والطاعة لك والقيام عليك على بيتك وعلى أولادك، فهنا لا نفقة لها، مدة النشوز لا نفقة لها. السبحة والله تعالى أعلم الظاهر أنها جائزة، السبحة جائزة، لكن التسبيح بالأصابع أفضل، التسبيح بالأصابع والأنامل أفضل، لكن استعمال السبحة والله تعالى أعلم جائز، وهذا اختيار شيخنا رحمه الله تعالى، شيخنا الإمام بن باز رحمه الله تعالى يرى هذا أنها جائزة، لكن التسبيح بالأصابع أفضل. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.